أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى جولة السودان اليوم الاثنين 19 فبراير 2024 مع عمر عبد العزيز. وفيها تواصل انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في أنحاء واسعة من السودان بينها مدينة الخرطوم بحري.
الشبكة ما رجعت، قطع الإنترنت لحد الآن مستمر في مدينة بحري.
ونتعرف في جولتنا على جانب من الأوضاع الإنسانية في محلية ميرشين بولاية جنوب دارفور.
حاولنا عشان نمشي نجيبه حطب بسيط نوضح في السوق، بجلدونا وبيغتصبونا.
تواصل معاناة اللاجئين في معسكر علاشة شرق تشاد.
أبرز المشاكل التي تواجه سكان معسكر هي ما أشرب.
ونتوقف كذلك مع معاناة اللاجئين في معسكر كومر في إثيوبيا.
في فترة من الفترات السكان الخارجي كانت الخيران جارية وفي موية، مصادر كثيرة بتاعت موية، لكن بعد ما وقفت الأمطار فاللاجئين بقينا بنعاني من موضوع الموية ده.
الأطفال النازحون في مختلف أنحاء السودان يتعرضون للكثير من المخاطر والمشاكل، نتعرف على جانب منها.
في جانب تاني اللي هو ده الجانب اللي ممكن يكون فيه خطورة شوية، انه الاطفال دي قاعدين في مدارس، يعني في وسط احياء او في مناطق مختلفة.
كما نتعرف على موقف الكتلة الديمقراطية ورؤيتها بشأن التعامل مع خطابات البرهان وحميتي التصعيدية.
طبعا احنا رأينا انه يعني الخلاف السياسي هو السبب الذي ادى الى الحرب.
ونختم جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي كالمعتاد.
زواج مؤمن وزينب وثويبة.
كانت تلك أبرز عناوين جولة السودان اليوم، والآن إلى التفاصيل. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعي راديو دبنجا إلى جولة السودان اليوم، يصحبكم فيها عمر عبد العزيز. البداية من ملف الاتصالات، حيث لا تزال شبكات الهاتف المحمول والإنترنت مقطوعة من مناطق كثيرة داخل السودان بينها مدينة الخرطوم بحري. اتصلت قبل قليل بأحد الناشطين في غرفة طوارئ بحري الذي أخفينا اسمه لأسباب أمنية، وسألناه عن موقف الاتصالات هناك.
طيب، زي ما احنا كلنا عارفين انقطاع خدمات والاتصالات في بحري، الشبكة ما رجعت، قطع الانترنت لحد الآن مستمر في مدينة بحري، بس شبكات MTN الاتصالات الداخلية رجعت في بحري ومناطق بسيطة في مدرمان والخرطوم، لكن ما زال استمرار قطع الانترنت في مدينة بحري.
يعني الشبكة الوحيدة شغالة MTN؟
أيوة، حتى شغالة مكالمات، يعني ما انترنت،
شغالة مكالمات فقط.
أيوة نعم،
بقية الشبكات ما شغالة والانترنت ما شغال.
أيوة تماما، الانترنت في مدينة بحري كل الشبكات ما في، انقطاع تام عن سكان بحري والمجتمع الداخلي في السودان وحتى برا، يعني حتى في غرفة الطوارئ ما قادرين نتواصل مع كوادرنا في الميدان ونعرف الوضع الميداني والإنساني شنو بالضبط.
وده طبعا أثر برضو على الناس اللي بيستغيثوا بيكم أو بيطلبوا مساعدتكم برضو.
بالتأكيد أثر بصورة مباشرة في موضوع المساعدات، وحتى المطابخ كلها وقفت عن العمل تماما في مدينة بحري إلا مطبخ واحد في وسط بحري، وحيجيب في يوم 22 للحياة المقدرة إنه ممكن يقدر يستمر بالدعومات لحد يوم 22. تم تحويل كل الدعومات.
نعم. أنا كنت عايز أسألك بحري. من المتابخ كل اللي كانت بتدعم الأسر كلها وقفت؟
أيوة، نحن عندنا في بحري في الفترة الفاتت قدرنا نحول المبالغ اللي عندنا بتاعت الدعومات للمتابخ في مدينة بحري، لكن حاليا المتابخ معظمها وقف أو كلها إلا مطبخ واحد في وسط بحري ده شغال ومقدر له إنه يقف يوم 22.
سبب التوقف شنو؟ سبب التوقف
سبب التوقف إنه حتى الدعومات ما قادرة تسير الغرفة، وقفت تماما الدعومات، وقفت تماما الخزنة بتاعت الغرفة بتاعت غرفة الطوارئ بحري، نسبة لأنه حتى الحوجات الإنسانية للمتابخ كبير شديد، يعني حتى الدعومات اللي عندنا ما قدرت تغطيها.
يعني
حاليا المطبخ الواحد
القروش اللي عندكم خلصت، يعني القروش اللي عندكم خلصت وما
أيوة تحديدا خلصت في الفترة الفاتت لأنه قدروا حولوها للمتابخ، والمتابخ قدرت تشتغل على الحاجة دي بقدر القروش الموجودة، فمتضررين آلاف الأسر من انقطاع الاتصالات مباشرة أدى إلى انقطاع
طيب المتابخ. حسي في مطبخ واحد بس شغال
أيوة، وحيجيف يوم 22 نوفمبر إذا ما لقينا له دعومات
22 قصدك 22 فبراير
أقصد فبراير أيوة معلش.
نعم طيب، وتصرفكم شنو أو خطتكم الإسعافية؟ هل عندكم أي خطة إسعافية عشان تستمر المتابخ في العمل؟
نحن محتاجين أيوة، حنقعد في الاجتماع في غرفة الطوارئ طارئ جدا، مفروض نقعد عشان نعرف نحن هنعمل شنو، لكن حاليا في الوضع الحالي نحن بنناشد الأطراف المتنازعة و المهندسين وكل الناس اللي عندهم أسف في قطع الإنترنت في بحري إنه لازم ترجع، لازم الاتصالات ترجع في أسرع صورة عشان نقدر نساعد وتقدر المطابخ تعود للخدمة، لأنه مستفيدين منها آلاف الأسر.
نعم، بتقدر العدد الكلي للأسر المستفيدة من المطابخ بكم؟
نحن عندنا قرابة الـ 62 ألف أسرة تقريبا مستفيدة من المتابخ.
نعم، وديل كلهم حسي فقدوا هذه الميزة، ما بيستقبلوا أي وجبات
تحديدا. أيوة، ما في حاليا أي متابخ قادرة تقدم حاجة.
ونتحول من ملف الاتصالات إلى الملفات الإنسانية، والبداية من محلية ميرشين بولاية جنوب دارفور، حيث تحدث راديو دابنغا إلى إحدى المواطنات هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مريم، محلية ميرشين جنوب دارفور. والله هنا ديل معانين معانا شديد، ونرفع كلامنا لناس الأمم المتحدة ديل عشان معانين شديد، دارين يجيب لنا إخازة، يجيب لنا الضوء لأطفالنا ديل. وسنة الفات زرعنا ما شاء الله، لكن السنة الزراعة ده زرعنا وما في أمن، الزراعة كل الأقل، وحاولنا عشان ننفي نجيبه حطب بسيط نوظف السوق، بجلدونا وبيغتصبونا من اغتصاب، وعندنا جلد كم رجال طلعوا ماشي بسيطينا برضه هيتردون ويضربون ما في طريقة. وإحنا هسي كلامنا ده ننفوه ناس الأمم المتحدة والناس الأخزاء العالمية عشان يحاول يجيب لنا الدواء ويعملنا سريع سريع كده يجيب لنا المعاش لأطفالنا دي، محالين علينا إهانة شديدة.
ونبقى في الملف الإنساني، لكن ننتقل إلى ملف اللاجئين خارج البلاد، حيث يعاني اللاجئون في معسكر علاشة شرق تشاد من أوضاع إنسانية صعبة. مايكروفون جولة السودان اليوم تحدث إلى أحد النشطاء في المعسكر.
أبرز المشاكل التي تواجه سكان معسكر هي ماء الشرب، لأنه لسه ما اتوفرت بصورة سليمة. ثانيا مشاكل طب النار، يعني هي قريبة في بعض المواطنين أو قريبة نعم في بعض السكان، لكن في بعض المواطنين يمنوا بأخذ الحطب للعجين، وهي أبسط شيء. في بعض الناس طبعا ماديا تمامين، وجزء من الناس حالتهم الله يهون، ما قادرين يشتروا باخد موية، وباخد موية في معسكر علاشة 200 جنيه. دي ناس القريبة، أي طبعا ناس البعيدة احتمال بكون 300 جنيه. ومسألة الحطب يتم تهديد لاجئين بصورة كبيرة، وبيشيلوا لهم فاس. يعني انت مجرد ما جيت ده تشيل هتب، واحد بيجي لابس كونفوليه، ودي طبعا يعني بلغة عامية بينادو كده عبارة عن جلابية، ويجي يعمل له إمامة كده ومعروف، بيجي بيشيل لك فاس، يقول لك ادينا فاس. يا لو ما عندك فاس، لو ما قدرت تجيب فاس ممكن تجيب قروش. يعني بصورة دي يتم تهديد الناس. وطبعا أي زول بيجرب يمشي الغابة بيشيلوا فاس. هاي وما أعرف الحكاية دي يعني شنو، أغلبية السكان هم رواة البقر والدان وقبل فترة كان في تحدي كبير، يعني نساء يعني لما يذهبوا إلى بير وجزء من رؤى يرمون روس الأبقار والغنم والإبل، ويقومون بطين باغات. يعني باغات دي أنا ما أعرف اللي كايجنا باغات المياه. والحمد لله يعني تم أهلها عبر الحكومة المحلية وماشي الحال يعني، لكن برضو في تهديد نسبي. أما سكان المعسكر أنا ما أعتقد تبلغ 13 زو، وكل زو فيها 10 بلق. يعني زو واحد فيه 10 بلق، وكل بلق في بلقات عندهم 215 بيت، وجزء منهم 210، يعني 205 كده. يعني ما زال في عدد كبير من المنازل يتم صناعه حاليا. وتقع معسكر علاشة شمال شرق مدينة أبشة حاضرة الولاية. الحمد لله تم صرف معسكر كامل من إيش وملح وزيت، ولا زال في معاناة يعني في الدخل اليومي. في بعض الأسر ما عندهم شيء إلا يشتروا إيش عشان يوفروا الملح يعني بتاع الأكل ده. هاي مثلا لحم كيلو ب4000، زائد ويكا كورة بكم 5000، وبصل كورة ب5000، وصلصة الكورة 6000.
ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق إلى معسكر كومر للاجئين السودانيين في إثيوبيا، حيث يعاني اللاجئون من أوضاع صعبة للغاية. تحدثنا في راديو دبنجا إلى إحدى اللاجئات.
في فترة من الفترات كان الخريف كويس، كانت الخيران جارية وفي موية، مصادر كثيرة بتاعت موية، لكن بعد ما وقفت الأمطار فاللاجئين بقينا بنعاني من موضوع الموية ده جدا جدا، لدرجة إن الناس وصلت إنه بتنشطر الخيران وبتنتظر الموية تجم من باطن الأرض من الجمامات، موية بديدانة بخلافة وبمتشيها وتستخدمها في احتياجاتها يعني. بجلد بسيط جدا جدا من المعاناة بتاعتنا كلاجئين في معسكر كومر.
طيب بالنسبة للمساعدات الغذائية كيف؟
المساعدات الغذائية في الفترة الأولى عانينا جدا جدا لما يقارب 6 ولا 7 شهور، كان في معاناة جدا جدا، لكن بعد ما جاءت الـ WFP لما يقارب 3 شهور من الآن إلى الوقت السابع في استغراق في الجانب الغذائي، لكن في نقص بحيث إن المؤن اللي قاعد تدينا للـ WFP غير كافية وما قاعد تكون صالحة للاستخدام المباشر. يعني مثلا الاستهلاك الشهري للفرد يدوك مثلا نص لتر بتاع زيت، يدوك قمح خام 10 كيلو للفرد، الملح لا يعدو ان يفوت اصابع اليد الخمسة. فالدعم الغذائي كان ما قاعد يكون بالهيئة المطلوبة، اللاجئين بيعانوا جدا جدا عشان يقدروا يوصلوا ل السلع الغذائية المفترض إنهم يتلقوها بالصورة المطلوبة، باعتبار إنه قاعد تجي مواد خام. فأنا كلاجئ ما عندي مصدر دخل وما عامل، أنت لما تديني قمح، القمح ده ما هيتأكل ليه بالهيئة بتاعته دي، بيحتاج لإنه نطحن. أنا كلاجئ ما عندي بشراكة، وإذا ده أمشي أودي في الهوستي كوميونيتي هنا القمح بتاعي ده عشان يخلص بالضرورة يكون عندي قروش.
طيب بالنسبة للوضع الصحي كيف؟
الوضع الصحي مدني جدا جدا. نبدا من اول حاجه من وحده الميلاد الابتداء بالنساء الحوامل اللي هم بيكونوا داخلين على وشك ولاده. المعسكر كله فيه قابله واحده متطوعة من تقنيتها بدون أجر إنها تولد. مع ذلك ما عندها أي مادة طبية متوفرة لها، لا شاش لا معقم لا مقص لا إبر لا خيط لا أي شيء. ما في إبعاث متوفر، كان في إبعاث متوفر وتم اختطافه. منذ تم اختطافه متوفر إبعاث داخل المعسكر، لكن إنه بعد تكون في حالات حرجة جدا جدا في الفترة الليلية مفترض تتلقى العناية الطبية، وما راح يحصل لأنه في قصور في الجانب بتاع الإسعاف. فالنساء الحوامل بيعانوا في المعسكر من الدرجة الأولى، لأنه الولادة ما عندها ميقات معين لما نجي المخاط، فغالب النساء بعد تعاني. والمشفى بيكون شغال دوام جزئي، ما بعد يشتغل دوام ليلي. الأدوية المتوفرة في المستشفى ما متوفرة لكل أو لأغلبية الأمراض، متوفرة كلها عبارة عن بين كيلر الوضع الصحي مبني.
طيب هل في وبائيات منتشرة؟
وبائيات منتشرة حاليا ما في. في الفترة السابقة كانت في إصابة بالكوليرا، لأنه كان ما في حمامات بالصورة المطلوبة، لكن تم تسيطر عليه من قبل منظمة خشت تسيطر على الوباء بتاع الكوليرا، ومن بعد ذلك ما جانا وباء ثاني.
يعاني الأطفال النازحون في مختلف أنحاء السودان من العديد من المخاطر والمشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية. راديو دبنجا تحدث إلى الأستاذ بشير الصادق خبير المنظمات الدولية الإنسانية، الذي حدثنا عن جانب من المشكلات التي وقف عليها والتي تواجه الأطفال النازحين.
في جانب تاني اللي هو ده الجانب اللي ممكن يكون فيه خطورة شوية، إنه الأطفال دي قاعدين في مدارس، يعني في وسط أحياء أو في مناطق مختلفة، وما بيكون في رقابة يعني بالنسبة لهم، هم ما يعني ما بيكونوا مدركين للأشياء، فبيتحركوا في مناطق معينة برا على أساس إنه دارين يلعبوا كده. وطبعا في يعني أصحاب نفوس ضعيفة، ففي بعض المرات بيتم يعني اعتداء على هؤلاء الأطفال، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنه حتى يعني عشان المسألة دي ذاتها بالنسبة للطفل هو بتبقى صعبة جدا، وبتعمل له ترسبات نفسية كثيرة جدا جدا. مع العلم أنه مثلا المراكز بتاعت الأمومة والطفولة شغالة شغل كتير، وأن إحنا هسه التوعية ذاتها بتكون إنه للأطفال دي ذاتهم، لأنه هم ظروفهم خاصة جدا، فبنحاول قدر المستطاع إنه نشرح لهم إنه هم لمن يطلعوا ما يحاولوا يعني يمشوا لأي زول أو أي زول قدام حاجة كده. طبعا مشكلة بتاعت الأطفال اللي هم الأطفال اللي بيعانوا من الكانسر، لأنه هسه ما في مراكز متخصصة هنا، والأطفال دي الموجودين بس اللي هو في المدارس دي. فحتى أطفال اللي كان عندهم في استراحة الكانسر في الخرطوم تم نغلهم لمدني، وبعد ذلك تم نغلهم لعطبرة، فبقت مشكلة. فهسه دي الوقت الأطفال اللي بيكون عندهم كانسر ما في علاج متوفر، لأنه الأطفال دي أصلا موجودين بس في مدارس عادية، ففي بعض المدن ما بتلقى في علاج، وبتلقى حالتهم مدهورة شديد 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 خالص. في اضيف لي كده مثلا الاطفال اللي بيكون عندهم مشاكل في الدم، الانيميا وغيره، برضو العلاج او الرعاية بتبقى صعبة جدا. فبنلقى انه الاطفال دي بيعانوا من ويلات كتير جدا جدا نتيجة للحرب دي.
شهدت الاونة الاخيرة تصاعدا متبادلا في الخطابات بين كل من قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو حميتي. راديو دبنجا التقى بالقيادي في الكتلة الديمقراطية التجاني سيسي، وسأله عن رأيهم في كيفية التعامل مع هذا الخطاب من قبل الجانبين من أجل وقف الحرب.
طبعا احنا رأينا انه يعني الخلاف السياسي هو السبب الذي ادى الى الحرب، بنفتكر انه اذا احنا قدرنا انه نحتوي كل هذه الخلافات السياسيه وعدم الثقه الموجوده بين القوى السياسيه المختلفه وقدرنا نحتوي هذا الاستقطاب، ده ممكن يكون دافع كبير جدا لايقاف الحرب. وايقاف الحرب ما عنده طرق. ما انا تكلمت انه في منبر بتاع جده، العسكريين بتحاوروا في منبر. احنا ما جزء من منبر جده، ولكن بنرى ان الطريقه الوحيده لايقاف هذا الحرب هو الالتزام بما تم حقيقه الاتفاق عليه في منبر جدة. يعني اذا في منبر شغال وما في التزام بما يتم التوقيع عليه، طبعا الحرب ما بتجيش. وبعدين طبعا يا اخ رشيد، الموسم انه الحرب دي برضه فيها 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 تدخلات خارجيه وانت تدرك ذلك يعني، ودي واحده من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى يعني استمرار الحرب. واستمرار الحرب فيه طبعا بنفقد فيه احنا كسودانيين يعني كوطن وكشعب. وبالتالي بنفتكر انه خلينا احنا في المسار السياسي ده نمشي في اننا يعني نتوافق حول رؤيه لاداره البلد، وفي نفس الوقت نشجع يعني الجهات الاخرى اللي بتحارب اللي بتواصل في جده انه المنبر يستمر، ولكن يستمر بانفاذ ما يتم الاتفاق عليه في المنبر.
كيف يمكن ان نمنع استخدام الغذاء كسلاح؟ وكيف يمكن أن نعالج هذه الأزمة الإنسانية؟ لأننا لا يمكن أن ننتظر كل هذه الإصلاحات وكل هذه المفاوضات ثم بعد ذلك نعالج الأزمة الإنسانية.
طبعا أنا أفتكر في أزمة إنسانية كبيرة جدا، خاصة في مناطق دارفور وفي مناطق السودان الأخرى اللي جاءوا لها نزعوا لها المواطنين وفي بعض الدول الجوار اللي جاءوا لها بعض المواطنين. أنا أفتكر أنه في ضرورة لتوصيل المعينات، ولكن السؤال كالآتي: هل هذه المنظمات حريصة لدعم هؤلاء النازحين المستقل لهم؟ بسبب أساسي يا أخي رشيد، أول حاجة في مناطق في السودان لجوا عليها مواطنين من مناطق آمنة، مناطق شرق السودان ومناطق الجزيرة ومناطق أخرى هي مناطق آمنة ممكن يوصل لها وممكن يوصل لها الغذاء وكذا، لكن المنظمات لم تكترث بذلك. عندنا أهلنا في كات الذين نزحوا من مناطق دار مساليك، يعني ده موجودين في دولة أخرى، وكان من الطبيعي جدا إنه المنظمات الدولية تتجه لأنها تقدم لهم يعني مساعدة، ولكن الآن يعني حقيقة بيعانوا مر المعاناة من عدم وجود أي منظمات لإغاثة.
ويحين موعدنا الآن أعزائي المستمعين مع وسائل التواصل الاجتماعي.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. زواج مؤمن وزينب وثويبة. احتفت وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة زواج الناشط المدني مؤمن وزينب في أم درمان يوم الجمعة 16 فبراير 2024، ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو مدته 45 ثانية بيصور لحظة خروج مؤمن وزينب وعروسته ثويبة في الشارع وسط تهليل وفرحة المشاركين في مراسم الزواج. انتهز النشطاء هذه المناسبة الخاصة لإعادة ترويج مقطع فيديو وثائقي مدته 5 دقائق و59 ثانية بيتحدث فيه مؤمن وزينب عن نشاطه ضمن فريق المتطوعين في مستشفى النو بالثورة. ويعتبر مؤمن وزينب واحد من رموز العمل الطوعي منذ بداية الحرب الحالية بعد انتقاله من مكان سكنه في الخرطوم بحري إلى أم درمان بعد اشتداد المعارك. وشوهد مؤمن وزينب في عديد من مقاطع الفيديو والصور وهو بيتجول بدراجته تحت ذوي المدافع وطلقات الرصاص عشان ينقل الأدوية للمرضى في مستشفى النو الواقع في مناطق سيطرة القوات المسلحة. وأثار اعتقال مؤمن وزينب من قبل الاستخبارات العسكرية في شهر يونيو 2023 حملة تضامن واسعة باعتبار ذلك محاولة لإجبار المتطوعين على التوقف عن عملهم، وتم إطلاق سراحه بعد أيام بدون أي تفسير لأسباب احتقاله. وكمان أعلن مؤمن عبر رسالة على صفحته على منصة فيسبوك عن تبرعه بكل تكاليف زواجه لدعم مستشفى النو والاكتفاء بتوزيع البلح فقط خلال مراسم الزواج. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. تنظيم داعش في بلاد النيلين. بعد انتشار مقطع الفيديو اللي بيظهر جنود من الجيش السوداني وهم بيحتفلوا ويهللوا لمقتل العناصر من قوات الدعم السريع وهم بيحملوا رؤوس القتلى مفصولة عن أجسادهم. داولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير مدة 22 ثانية وبيصور شخصين بيخفوا وجوههم وبيعلن أحدهم مبايع تنظيم الدولة في بلاد النيلين لأبو حفيظ الهاشمي القرشي زعيما لتنظيم داعش. ودعم مقطع الفيديو برسالة بتتحدث عن ظهور التنظيم بشكل علني ومستشهدين على صحة ذلك بحادثة قطع الرؤوس. ونشرت مع الخبر صورة لعناصر ملثمة من تنظيم داعش بيلبسوا زي عسكري مشابه للزي الرسمي للجيش السوداني. وسعى مروجي مقطع الفيديو والصور للإيحاء بأن سلوك جنود القوات المسلحة مرتبط بتجنيد عناصر من تنظيم داعش ضمن حملات الاستنفار الواسعة اللي بتنظمها القوات المسلحة لتعزيز صفوفها في مواجهة قوات الدعم السريع. فريق دبنجا للتحقق عمل على مراجعة مقطع الفيديو واتضح انه قديم وبعود لشهر أغسطس 2023. وتزامن نشر مقطع الفيديو لأول مرة مع إعلان تنظيم الدولة الإسلامية عن مبايعة أبو حفيظ الهاشمي القرشي ليكون زعيم جديد للتنظيم بعد مقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القرشي في معارك مع هيئة تحرير الشام في إحدى بلدات ريفي إدلب في سوريا في 2 أغسطس 2023. أما الصورة فهي أقدم من مقطع الفيديو وتم نشرها في 1 إبريل 2020، وما يتمكن فريق دبنجا للتحقق على تحديد تاريخ نشرها لأول مرة. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده. لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد، دمتم سالمين.
أعزائي المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام جولة السودان اليوم من راديو دبنجا. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. في أمان الله.